بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. آيتنا هي الآية 53 بعد 100 من سورة الأنعام. يقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في زمن الشبهات والفتن والاضطرابات، أحوج ما يكون المسلم والمسلمة للوضوح، وصراط الله واضح لا خفاء فيه، واضح في الشمس في رابعة النهار أو كالبدر ليلة التمام. نعم، الحق واضح أبلج، فنحن أمام صراط واضح أشير إليه في هذه الآية باسم الإشارة هذا، وأن هذا صراطي مستقيما، واسم الإشارة هذا دال على القرب، كأن هذا الصراط شيء قريب محسوس يشار إليه بالبنان، واضح محدد لا يلتبس بغيره. ومن الذي يوضح لنا هذا الصراط؟ ومن الذي يدعو إليه؟ وقد تكثر الأقاويل، ما حقيقة هذا الصراط وأين هو؟ الإجابة في حديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل. قال الراوي يزيد: متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وحديث رواه أحمد وغيره وحسنه الألباني كما في كتابه عباد الجنة. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائم بتوضيح هذا الصراط: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تأمل قول الله تعالى على بصيرة، وتأمل قوله أنا ومن اتبعني. قال عباس بن عبد المطلب: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ترك السبيل نهجا واضحا، نهجا واضحا. إذن أين إخوة الإيمان اليوم من يتردد في الطريق؟ الكثير من الناس اليوم من شبابنا من فتياتنا يتخبطون الطريق ويقول: لا أدري والله أين أتجه، من أصدق. نعم، هناك اختلافات، هناك كثرة أقاويل، هناك كثرة فرق وتحزبات ومناهج كثيرة، فأين الطريق؟ هو بهذا الصراط المستقيم الواضح الذي نحن نسأل الله عز وجل الهداية إليه في اليوم والليلة 17 مرة. لماذا فرض الله تعالى عين سورة الفاتحة في اليوم والليلة 17 مرة؟ ونحن نقول فيها ونردد: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أسألك بالله أخي الحبيب، هل أنت تقولها وأنت تعلم معناها؟ هل أنت تدعو الله تعالى وأنت حقا ترجو الإجابة من الله أن يهديك للصراط المستقيم، أم أنك ترددها؟ أم أنك ترددها هكذا لا تتفكر ولا تقف مع معانيها؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله لو أننا سألنا ربنا جل وعلا في كل يوم هذا العدد 17 مرة بقلب صادق ونفعل الأسباب للهداية لهذا الصراط، لوجدنا أن الله تعالى يستجيب لنا، ولوجدنا أثر هذا الصراط واضح في قلوبنا في وجوهنا. إذا لماذا الحيرة؟ لماذا التردد؟ أهم خصائص هذا الدين الوضوح. نحن الذين شوشنا عليه بتعقيده بأهوائنا بحظوظ أنفسنا، كل ينتصر لنفسه، كل ينتصر بهواه، كل ينتصر لحجة، كل ينتصر لمجموعته برأيه، يتعصب بقول إمامه، وضوحا في المنهج والفكر والاعتقاد. هذه أهم خصائص من الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. عن الأرباب الجسارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها دأبي إلا هالك. نعوذ بالله أن نكون من الهالكين. ثم قال: وتأملوا ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو السبب الذي يذكر منه الكثير من الناس اليوم. اختلفت أقوال المشائخ، كثرت التفرقات. لماذا؟ هذا أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الداء. ما هو الدواء؟ أيضا أخبرنا به صلوات الله وسلامه عليه فقال بقية الحديث: فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حينما ينقاد، كما رواه أحمد وغيره. إذن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لنقرأ في السيرة، لنقرأ في كان صلى الله عليه وسلم، لنقرأ في حياة الخلفاء الراشدين ومنهجهم رضوان الله تعالى عليهم، لنسلك مسلكهم. روى آدم بن أبي إياس بسنده صحيح عن مجاهد: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. لا تتبعوا السبل، أي البدع والشبهات والضلالات. وقد يقول قائل: هذا نسمعه كثيرا وهذا التأصيل نعرفه، لكن كيف التطبيق؟ فالمشكلة في التطبيق. نرى كثير من الناس قد يعلم هذا ويردد هذا، لكن أين كيف يطبق وكيف يسلك هذا الطريق؟ كثير من الأحداث في العالم الإسلامي إنما تنشأ من الاضطراب في المنهج. هو مسلم وقد يعتقد عقيدة سليمة لكن يخطئ الطريق. فأكبر أسباب اضطراب المنهج عند الكثير من الناس الغفلة عن نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وربما التنكر له عند البعض للأسف. فرق معاشر الإخوة بين العقيدة والمنهج، لأن الإنسان قد يقول على عقيدة سليمة صحيحة لكنه قد يخطئ المنهج، وهذا يجب نتأمله ونتدبره. نعم، قد تكون عقيدة الإنسان عقيدة إسلامية صحيحة لكن عند التطبيق يسلك منهج مخالف، وهذا يحصل كثير عند الكثير من الناس. مثلا قد تكون عقيدة ذلك المسلم في الجهاد عقيدة واضحة وبينة في حكمه، في أهميته، في ثمرته، لكن يجانبه الصواب عند التطبيق بحقيقة الجهاد، يلتبس عليه كثير من الأمور. كذلك في الولاء والبراء، وفي طاعة ولي الأمر، وفي النصيحة، وفي إنكار المنكر، وفي كثير من الأمثلة. ما الأسباب التي تجعل المسلم ينحرف في التطبيق أو ينحرف في المنهج الذي يسلكه؟ أسباب كثيرة. قد تكون ظروف اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها. من أهم الأسباب في الاضطراب في المنهج على المستوى الفردي الجهل، قلة الفقه في الدين. المصيبة حين يتصدر هؤلاء الذين يجهلون يتصدرون الأمور الكبار والمصالح العظيمة، فيقف منهم التخبط والخوض في أهم أصول الدين. أهم أصل في أصول الدين كما قرر ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، بالأدلة، ليس بالوراثة ولا بالتقليد ولا بالعاطفة ولا بالحماس. معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل حقا نحن معاشر الأخوة والأخوات نعرف ديننا بالأدلة؟ نسأل عن الدليل، نعلم الدليل، نفعل هذا الفعل ونعمل هذا العمل بوروده في الدليل، أم أننا نتوارث الكثير من العادات والتقاليد أو قول فلان أو علان مهما بلغ قوله. نعم، مهما بلغ قوله، إلا يكن مبنيا على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. فلا إن رضوان الله تعالى عليهم كلهم يقولون: إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نص في كتاب الله فأجب به عرض الحائط. إذن كان مسلم مطالب أن يعرف دينه وأن يطبق دينه بالدليل، فيحاول من خلال الأدلة فهم مقاصد الشريعة. الشريعة جاءت بمقاصد عظيمة. معاشر الإخوة، معاشر الشباب، هناك مصالح ومفاسد، هناك عواقب ومآلات، هناك أولويات وثانويات، هناك متشابهات ومقسمات، لا بد أن نعلم جيدا أن الأدلة لها منطوق ومفهوم، ولها عام وخاص، ولها مطلق ومقيد، وفيها ناسخ ومنسوخ، لنزولها أسباب وظروف. لنفهم الدليل، عند فهم الدليل واستنباط الحكم منه لا بد من جمع الآيات أو الأحاديث في المسألة الواحدة في مكان واحد، فهي يفسر بعضها بعضا، لأنه كما يقولون القرآن حمال أوجه الأدلة، كما يقول البعض ويحج البعض حمال أوجه، ما الذي يفسرها؟ علينا دائما أن نحرص على أن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، فنجمع النصوص في المسألة الواحدة في مكان واحد، فنرى أنا على يقين والله أنا سيتفتح أنا أمور كثيرة جدا، لكن البعض يعلم دليلا واحدا في المسألة فيما يأخذ فيه ولا يرضى برأيه ويفسره على حسب رأيه وزعمه، وفتح باب التأويلات شر عظيم مستطيل لا ينتهي أمره. وإذا كنا ننكر على الآخرين من أصحاب الأهواء فتح باب التأويلات، فيجب أيضا أن ننكر نحن على أنفسنا خطورة هذا الباب، لا يجوز لأحد أن يأخذ برأيه وتفسيره دون معرفة هذه الضوابط الشرعية والقواعد، دون التشاور والتراجع. من أهم أيضا أسباب الاضطراب الجفوة بين العلماء والشباب، كثير من العلماء وطلاب العلم بعلمهم وحكمتهم وفقههم وتجاربهم في معزل عن أكثر الشباب، ربما يسيئون الظن بكثير منهم، شباب متحمسون عاطفيون إلى آخر التي نسمع. أيضا بالمقابل نجد الشباب بحيويتهم ونشاطهم وهمتهم ربما بمعزل عن العلماء، ربما تكون سمعتهم أو سمعة العلماء في أذهان الكثير من الشباب على غير الحقيقة بسبب يعني بعض الوسائل المغرضة، مما أوقع بعض الشباب في الأحكام والتصرفات التي لا تليق تجاه علمائهم فضلا عن تقديرهم واحترامهم، ثم تقع هذه الفجوة، ومن ثم مواجهة ربما الأحداث الجسام بلا تجربة ولا رجوع إلى أهل العلم والرأي. بل إن البعض إذا أتى بعض أهل العلم على غير هوى أو على غير ما يريد أو بخلاف موقفه أخذ يلمزهم إما بالقصور أو التقصير أو بالجبن أو المداهنة أو بالسذاجة وقلة الوعي والإدراك وعدم فهم الواقع ونحو ذلك، ويحصل بإشاعته الفرق والفساد العظيم، غرق الغل على أهل العلم، الحط من قدرهم. من أسباب أيضا اضطراب المنهج التشدد والغلو في الدين، من أسباب اضطراب المنهج، مع أن الغلو هو بحد ذاته منهج، لكن ممكن أن نقول إن شدة الغيرة قوة العاطفة لدى فئات من الشباب أو من المسلمين أو الدعاة أو المثقفين أو غيرهم سبب يؤدي إلى الغلو، مع العلم أن الغيرة على محارم الله وعلى دين الله أمر محمود شرعا فالمطلوب، لكن ذلك مشروط بالحكمة والفقه والبصيرة ومراعاة المصالح ودرء المفاسد، فإذا فقدت هذه الشروط أدى ذلك إلى الغلو، أدى إلى التنطع، أدى إلى الشدة، أدى إلى العنف في معالجة الأمور. ومن المهم أن نتذكر دائما أن الغلو طرفان، إفراط وتفريط، تشدد وتضييع، ومواجهة الغلو بنوعين لا يكون بالتنفير من الدين وأهله ولا بالتفريق والتفسير والاجتهاد العلماني للآخرين، بل بالتثبت أولا وبالنصيحة ثانيا وبالمناقشة والحوار ثالثا وبرد الأمر لأهله من أهل الولاية الشرعية والسياسية رابعا. ولا شك أن العلماء يحملون أمانة البيان كما قال صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، رواه البزار. إذن هذه الضوابط لها أثر في انضباط المنهج، لا بد من التنبيه أن البعض قد يخلط بين الحرص على اتباع السنة والتمسك بها وبين التنطع والتفدد، فالغلو هو زيادة في الدين، الغلو هو تكليف النفس أو الغير بما ليس في دين الله عز وجل. على كل الكلام في هذا الباب يقول، لكن جميل دائما تذكر الإنسان وهو يتلو ويردد اهدنا الصراط المستقيم، أن يحرص فعلا أن يلتزم الصراط المستقيم الذي أحبه والذي يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الله صحوة الإيمان، طريق واضح لا تردد فيه ولا حيرة لمن أرزقه الله عز وجل العلم ولمن تبين وعرف الطريق. نسأل الله تعالى أن ينفقنا ويقوم علم الناس والعمل الصالح، وأن يهدينا وأن يقينا شر أنفسنا وأن يوفقنا للصواب والإخلاص، ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.